أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم موضوعنا مثير جدا عن مستقبل صناعة المحتوى، أو بالأحرى حاضرها في عام 2026. الفكرة الأساسية هي إنه إنشاء المحتوى يعني ما عاد مجرد فن، لا، تحول لخط إنتاج صناعي متكامل.
بالضبط، بس كلمة صناعي ممكن توحي بالبرود أو غياب الإبداع، والمثير للاهتمام في المصادر اللي معنا هو العكس تماماً. هي تتكلم عن كيف إن هذه الصناعة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي اللي بتحرر المبدع، بتحرره من الشغل التقني الممل عشان يركز على الجانب الإنساني، الفكرة، الكاريزما، التواصل.
وهذه هي مهمتنا اليوم. رح نستكشف كيف هذه الأدوات ممكن تشتغل كمساعد شخصي أو حتى مدير أعمال ذكي، كل هذا عشان تعطي صانع المحتوى أغلى شيء عنده، الوقت. خلينا نبدأ من أول خطوة لأي مبدع، مساحة العمل نفسها. كيف ممكن نحول غرفة نوم عادية لاستوديو احترافي بضغطة زر؟ أكبر مشكلة تواجه أي شخص بيبدأ هي جودة الإنتاج. الكاميرا، الإضاءة، المايك، قائمة طويلة ومكلفة. لكن المصادر اللي معنا تسلط الضوء على أداء زي إنفيديا برودكاست يو 2.0، وبتوصفها بأنها يعني غيرت قواعد اللعبة بالكامل.
غيرتها لأنها فصلت بين جودة المظهر وواقع المعدات. زمان كنت تحتاج شاشة خضراء، يعني جرين سكرين، عشان تحصل على خلفية احترافية. الأداة دي مش بس بتلغي الحاجة للشاشة الخضراء، لا، هي بتتفوق عليها، بتبني خلفية افتراضية ثلاثية الأبعاد، وهذا معناه إنه لما تحرك الكاميرا زاوية الرؤية في الخلفية تتغير معاك، فتعطي إحساس بالعمق والواقعية.
صح، هذا مستحيل تحققه بخلفية ثابتة، بس فيه ميزة محددة في الأداة دي تبدو كأنها خيال علمي، وهي اللي فعلاً أدهشتني، Eye Contact 2.0.
هذه الميزة بالذات إلها أبعاد نفسية قوية جداً، اشرحي لنا كيف تشتغل.
ببساطة، تخيل إنك تقرأ نص من شاشة جنبك، أو يمكن تتفاعل مع التعليقات في بث مباشر. طبيعي عينك ما رح تكون على الكاميرا مباشرة. الأداة دي بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تعدل بؤبؤ العين رقمياً، والنتيجة تبدو كأنك تنظر مباشرة لعدسة الكاميرا طول الوقت، وهذا يخلق اتصالاً لا شعورياً قوياً جداً مع المشاهد.
كأنك تتكلم معاه وجهاً لوجه، والجانب النفسي هنا مثير للتفكير. المصادر تقول إن المشاهدين بيحسوا بارتباط أعمق بدون ما يعرفوا السبب، بس هذا يطرح سؤال، يعني هل في خط رفيع بين تحسين التواصل وبين إنه الموضوع يبدو مصطنع؟
نقطة مهمة، وفوق كل هذا في عزل الضوضاء اللي وصل لمستوى ثاني. ما عاد نتكلم عن صوت المكيف بس، لا، نتكلم عن صوت نقرات الكيبورد الميكانيكي المزعج ماكت اللعب. النتيجة النهائية هي صوت وصورة استوديو احترافي من كمبيوتر عادي،
وهذا هو الأثر الأكبر، تخفيض هائل لحاجز الدخول. الجودة ما عادت حكراً على اللي يقدر يشتري معدات غالية، صارت متاحة لكل شخص عنده فكرة.
تمام، سجلنا الفيديو بجودة ممتازة، الحين نيجي للمرحلة اللي كثير يكرهونها وأنا منهم، المونتاج. ساعات طويلة من القص واللصق، هنا تبرز أداة اسمها ديسكريبت 1126.
ديسكريبت يغير تماماً فكرة مين الشخص اللي يقدر يسوي مونتاج. الموضوع ما عاد يحتاج خبير في برامج معقدة زي أدوبي بروميير. الفكرة بسيطة جداً لدرجة إنها عبقرية. إذا بتقدر تعدل مستند وورد، فتقدر تعدل فيديو. الأداة بتفرغ كل كلمة قلتها في الفيديو لنص مكتوب قدامك.
يعني لو بغيت أحذف جملة، ما أبحث عنها في التايم لاين، بس ألاقيها في النص وأحذفها، وكده تنحذف من الفيديو؟
بالضبط، لكن هذا مش كل شيء. الميزة للمصادر وصفتها بأنها سحر خالص هي Overdub 2.0. تخيلي إنك قلتي في الفيديو عام 2025، والمفروض تقولي عام 2026. زمان كنتي رح تضطري تعيدي تسجيل المقطع كله،
وهو شيء محبط جداً.
الآن كل اللي عليك تسويه هو إنك تروحي للنص المكتوب وتصلحي الكلمة. الذكاء الاصطناعي رح يستنسخ صوتك بدقة وينطق الكلمة الجديدة، ومش بس كده، رح يعدل حركة شفايفك في الفيديو عشان تتطابق مع النطق الجديد بسلاسة تامة.
هذا لا يصدق، يعني يزيل كل الخوف من الأخطاء الصغيرة.
طيب، وآخر قطعة في لغز الإنتاج، الموسيقى. مشكلة حقوق الملكية كابوس، أداة سانو إي آي برو بتقدم حل. هي مش بس بتعطيك موسيقى جاهزة بدون حقوق، لا، هي بتصنع لك موسيقى مخصصة من الصفر،
لكن الميزة الأبرز هي إضافة اسمها Adaptive Stream. هذه الإضافة بتحول الموسيقى من مجرد خلفية لشريك تفاعلي.
كيف يعني شريك تفاعلي؟ كيف تشتغل؟
أنا جربت نسخة تجريبية منها وأنا ألعب. الأداة كانت تسمع لصوت اللعبة مباشرة. لما كنت أتمشى في المدينة الموسيقى كانت هادية. في اللحظة اللي بدأت فيها مطاردة بالسيارات الإيقاع صار سريع وحماسي على طول. حسيت كأن ملحن الفيلم جالس جنبي ويألف الموسيقى بناء على اللي أسويه.
واو، يعني لو جمعنا هالأدوات مع بعض، إنفيديا للصورة والصوت وديسكريبت للمونتاج وصونو للموسيقى، الصورة صارت واضحة. الذكاء الاصطناعي بيقوم بكل الجوانب التقنية المعقدة،
وهذا يترك لصانع المحتوى مهمة واحدة بس، وهي الأهم، إنه يكون مبدع، يركز على قصته، على أدائه، على رسالته.
طيب، الحين صار عندنا فيديو احترافي جاهز، بس ما في فايدة إذا ما شافه أحد، صح؟ وهذا يمكن يعني أكبر تحدي يواجه أي صانع محتوى اليوم، الوصول للجمهور.
وهنا بنشوف الذكاء الاصطناعي يتحول من عامل إنتاج لمدير تسويق وتوزيع عالمي.
نبدأ بأكبر حاجز، اللغة. كيف محتوى عربي يصل لمشاهد في المكسيك أو الهند؟ أداة 11 Labs Dubbing Studio تقدم حل يبدو سحري.
هي مش بس بتترجم النص، هذا صار شيء عادي. القفزة النوعية هنا هي في استنساخ الصوت. الأداة بتاخد عينة من صوتك، ولما تترجم الفيديو للإسباني مثلاً، الفيديو يتكلم بصوتك أنت، بنفس نبرتك وأسلوبك، لكن بلغة إسبانية سليمة.
هذا يحل مشكلة أفلام الكونغ فو القديمة، لما يكون الصوت مختلف وحركة الشفايف مش متطابقة.
تماماً، والتقنية الجديدة بتعمل مزامنة لحركة الشفايف لتتطابق مع الكلمات باللغة الجديدة. النتيجة النهائية إن المشاهد يحس كأن صانع المحتوى يتكلم لغته الأم بطلاقة.
ممتاز. طيب، من الانتشار العالمي للانتشار بين المنصات، عندنا فيديو طويل على يوتيوب، كيف نحوله لمقاطع قصيرة تنتشر على تيك توك وإنستغرام؟ هذه كانت مهمة تحتاج محرر فيديو متفرغ،
والآن تحتاج أداة زي أوبس سليب 3.0. وهذه الأداة مش مجرد مقص فيديو، هي بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تشوف الفيديو كامل وتفهمه، تبحث عن اللحظات الجذابة، يعني لقطة مضحكة، معلومة صادمة.
والأحلى أنها ما تتركك تخمن. المصادر تذكر ميزة مؤشر الانتشار الفيروسي.
نعم، هي بتعطي كل مقطع تقترحه درجة من 100، تتنبأ بمدى احتمالية نجاحه، وفوق كده تضيف تلقائياً ترجمات نصية ديناميكية بالأسلوب الجذاب اللي نشوفه في فيديوهات مستر بيست.
والنصيحة العملية اللي انذكرت في المصدر كانت عبقرية. قبل ما تروح تنام، ارفع الفيديو الطويل على الأداة، ولما تصحى الصبح راح تلاقي 10 مقاطع قصيرة جاهزة للنشر.
هذا يغير طريقة التفكير. أنت ما عدت تصنع فيديو واحد، أنت تصنع مادة خام، والنظام يحولها لعشرات القطع المختلفة.
والقطعة الأخيرة اللي تربط كل هذا هي Repurpose.io AI. هذه الأداة هي التجسيد الحرفي لمبدأ أنشئ مرة واحدة وانشر في كل مكان.
وظيفتها هي الأتمة الكاملة للنشر. بمجرد ما تنشر الفيديو الأصلي على يوتيوب، هي تشتغل في الخلفية، تسحب الفيديو، تشيل العلامة المائية، تعدل أبعاده تقائياً لكل منصة، وبعدين تنشر على كل حساباتك. أنت ما تلمسي شيء.
يعني الصورة الكاملة لهذا المحور بجهد فيديو واحد. 11 Labs يخلي عالمي، وأوبس كليب يحوله لجيش من المقاطع القصيرة، وRepurpose.io يوزعها في كل مكان.
بالضبط، نظام متكامل عشان تاخذ أقصى استفادة من كل دقيقة إبداع. هذا هو التحول من صانع محتوى لمؤسسة إعلامية يديرها شخص واحد.
طيب، الحين صرنا ننتج محتوى احترافي ونوزعه بكفاءة، بس يبقى سؤال استراتيجي مهم، هل إحنا ننتج المحتوى المناسب أصلاً؟
وهون ننتقل من الأدوات اللي تنفذ الأوامر للأدوات اللي تفكر وتخطط. الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد عامل في المصنع، لا، صار هو العقل المدبر للمصنع كله.
خلينا نبدأ بالسؤال اللي يؤرق كل مبدع، شو أسوي الحين؟ أداة زي جيميني ألترا 2.0 توصف في المصادر بأنها الاستراتيجية الخاص فيك.
طريقة عملها مثيرة، أنت ما تسألها سؤال عام، لا، أنت تعطيها رابط تحليلات قناتك على يوتيوب وتقولها بناء على أدائي وجمهوري والترندات الحالية اقترحي علي 5 أفكار فيديوهات ممكن تنجح.
والأمر ما يوقف عند العناوين بس، صح؟
لا، وهذا هو الجزء المذهل. هي بتقدم لك خطة متكاملة لكل فكرة، نص كامل، مقدمة جذابة لأول 30 ثانية، أفكار للصور المصغرة أو الثامبنيلز، وحتى قائمة بالكلمات المفتاحية اللي بتعطي الفيديو أفضل فرصة للظهور.
هذا يحل مشكلة الورقة البيضاء تماماً. وبما أننا ذكرنا الصور المصغرة، كلنا نعرف أنها ممكن تكون أهم من الفيديو نفسه. هنا يبرز ثنائي قوي Midjourney V7 و Thumbnail AI.
Midjourney في الإصدارات القديمة كان عنده مشكلة، ما كان يتقن كتابة النصوص داخل الصور، لكن الإصدار السابع حسب المصادر حل المشكلة دي تماماً. المثال المذكور كان دقيق جداً. الطلب كان صورة لي بتعبير وجه مصدوم، الخلفية مدينة فايس سيتي تحترق، وعلى اليسار نص أصفر كبير يقول انتهى الأمر، والنتيجة كانت صورة مثالية.
بس الصورة الحلوة مو شرط تجذب نقرات، وهون يجي دور الشريك الثاني Thumbnail AI. كيف يشتغل؟
فكري فيه كأنه مجموعة تركيز مكونة من مليار شخص. ترفعي تصميمين مختلفين للصورة المصغرة، وهو يقارنهم بقاعدة بيانات ضخمة من مشاهدات يوتيوب، وبعدين يتنبأ بدقة عالية أي تصميم رح يحقق نسبة نقر إلى ظهور أعلى. يعني إن قلنا من أعتقد هذه أحلى إلى البيانات تقول هذه رح تنجح أكثر.
تحول هائل. ومن التنبؤ بالصور المصغرة للتنبؤ بالمستقبل، يوتيوب ستوديو يقول لنا شو صار بالماضي، لكن أداة زي تيوب بادي كوانتم تقول لنا شو رح يصير.
وهذه هي القفزة، هي تحلل أنماط المشاهدة لجمهورك وتقول لك متى الوقت المثالي للنشر، مش بس بأي يوم أو ساعة، لا، بالدقيقة المحددة اللي يكون فيها أكبر عدد من متابعينك أونلاين.
وهل الموضوع يوقف عند التوقيت؟
لا، هي كمان تتنبأ بالكلمات المفتاحية اللي رح تحقق أعلى عائد مادي من الإعلانات، والأهم تحدد اللي يسموه فجوات المحتوى أو content gaps، يعني المواضيع اللي الناس تبحث عنها كثير بس ما في محتوى كافي يغطيها، كأنها تعطيك خريطة كنز.
وأخيراً، كيف نربط كل هذا ببعض؟ المصادر تتكلم عن Zapier Central باعتباره المدير الآلي اللي ينسق كل شيء.
Zapier تطور، ما عاد مجرد أداة ربط بين التطبيقات، صار منصة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين. يعني ممكن تنشئي وكيل الرعايات، روبوت يقرأ إيميلاتك، ولو لقى رسالة من شركة مهتمة يرد عليها بملف الأسعار ويحدد اجتماع في تقويمك، أو وكيل التنسيق الاجتماعي اللي ينشر الفيديو الجديد على ديسكورد وتويتر تلقائياً.
يعني في هذا المحور شفنا كيف الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد مساعد، صار هو العقل الاستراتيجي والمدير التنفيذي لكل العملية.
وهذا يوصلنا للخلاصة النهائية لكل المصادر أجمعت عليها. هذه الأدوات خارقة، قوية جدا، بس ينقصها شيء واحد ما تقدر تستنسخه، الشخصية. في النهاية الناس ما تتابع قناة عشان جودة المونتاج، الناس تتابع ناس يتابعونك أنت لروح الدعاب عندك، لطريقة تفكيرك، للمجتمع الذي تبنيه. الهدف من كل هذه التكنولوجيا مش استبدال الإنسان، الهدف هو شراء الوقت للإنسان. كل ساعة توفريها في المونتاج أو الرد على الإيميلات هي ساعة تقدر تستثمريها في التفاعل مع جمهورك، أو ببساطة تأخذ قسطا من الراحة.
المستقبل مثل ما توصف المصادر هو لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء عشان يعزز إنسانيته. ولأي شخص يتساءل من وين يبدأ، في توصية عملية محددة.
نعم، النصيحة هي البدء بأداتين لهم أثر فوري. الأولى هي أوبوس كليب لتحويل المحتوى الطويل لقصير وتحقيق نمو سريع، والثانية إنفيديا برودكاست لتحسين جودة الإنتاج فوراً. رؤية النتائج السريعة رح تكون أكبر دافعاً للاستمرار.
ممتاز، كده غطينا كل شيء.
قبل ما نختم، عندي سؤال أخير للمستمعين. بعد ما شفنا كيف الذكاء الاصطناعي يخلي الإنتاج الاحترافي والاستراتيجية الذكية في متناول الجميع، هذا يعني إن الكل تقريباً رح يوقف على نفس خط البداية من الناحية التقنية. والسؤال هو، لما يتساوى الجميع في جودة الإنتاج وكفاءة الإدارة، شو رح يكون العامل الحاسم الجديد للنجاح؟ هل هي الكاريزما الخالصة؟ أو القدرة على بناء مجتمع حقيقي وصادق؟ أو يمكن شيء مختلف تماماً لسه ما فكرنا فيه؟